فاضلة الحاجة هدى الرحمة من البحرين على هذه المشاركة والرسالة الصوتية التي استمعنا إليها في هذا البرنامج. شكري وتقديري لأم حسن من القطيف التي تكتب وتقول: عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى شهادة أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام، سلام الله عليه مثابين، ونسألكم الدعاء. شكرا يا أم حسن، بارك الله بك، وتحية طيبة على هذه المشاركة والإسهام.
قال الرسول صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب: يا علي، إنك مبتلى ومبتلى ومبتلى بك، ابتلي هذا الرجل العظيم بمظلومية كبيرة، ألم يسب على منابر المسلمين الفشاة؟ فهذه المنابر التي أقيمت أعوادها بدمه بتضحياته بجهاده، سب على منابر المسلمين، إذن لم يحصل على شيء من حطام الدنيا، ولا على مال ولا على منصب ولا على ثناء ولا على تقدير، ولكنه على الرغم من كل ذلك حينما ضربه عبد الرحمن بن منجم لعنت الله عليه بالسيف على رأسه، ماذا قال هذا الإمام العظيم؟ قال: فزت ورب الكعبة. لو كان علي بن أبي طالب يعمل لدنياه لقال: والله إني لا أتعس إنسان، لأني لم أحصل على شيء مقابل عمل عمر كله جهاد، كله تضحية، كله حب لله، لم أحصل على شيء، لكنه لم يقل ذلك، قال: فزت ورب الكعبة، إنها والله الشهادة. لأنه لم يكن يعمل لدنياه، كان يعمل لربه، والآن لحظة اللقاء مع الله إنها السعادة. كان فرحا هذه الليلة على عكس من غيرها من الليالي، كان كطالب وجد بغيته. أسأل الله لنا ولكم بحق هذه الليلة العظيمة أن يحيينا على ما أحييها عليه، ومتنا ما مات عليه علي بن أبي طالب عليه السلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أهلا ومرحبا بعودتكم السمعين الكرام، كل الشكر والتحية لأختي الفاضلة أم مهدي من النجف الأشرف، بارك الله بك، مشكورة على هذه المشاركة، استمعنا إليها وجزيت خيرا. إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ الدكتور عباس براتي، أستاذ الحوزة العلمية والباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. أهلا ومرحبا بكم شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله الأعمال وأحسن عزاءكم ومأجورين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعازية أحر التعازي إليكم وإلى طاقم البرنامج وإلى المستمعين الكرام بهذه المناسبة الأليمة استشهاد أمير المؤمنين ويعصوب الدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا لكم قبول الأعمال في هذا الشهر.
اللهم أمين يا رب العالمين إن شاء الله. شكرا شيخنا الفاضل، نستفيد من حضوركم إن شاء الله في هذا البرنامج، ونتحدث في مدرسة الإمام علي عليه السلام وهو في محراب شهادته. سؤالنا شيخنا: لماذا وصلت الأمة إلى هذا المستوى التي يجعلها تتعامل مع الإمام علي عليه السلام بهذا الشكل من العداء والعدوانية آنذاك؟ طبعا
سؤال مهم جدا ومفصلي، ولكن يا حبيبي وأستاذي أصل السؤال أيضا يحتاج إلى تصحيح وإصلاح.
نعم.
الأمة ما عاملت أمير المؤمنين عليه السلام هكذا، بل قسم خاص وفئة خاصة وشرذمة قليلة من الأمة، وهذه الشرذمة أيضا كانت آنذاك متحيرة في أمرها، وبعد ذلك كأنها عرفت أنها أخطأت. هذه الفئة القليلة الشرذمة القليلة كانوا الخوارج. الخوارج عملوا الإمام علي عليه السلام كذلك، ولكن الأمة حتى أعداء الإمام علي عليه السلام أحسوا بفقده وأشادوا به وعرفوا قدره، كانوا يعرفون حتى الأعداء، ولكن هذه الفئة القليلة المغررة بهم في فترة معينة من الزمان خدئوا وعملوا لصالح الأعداء.
نعم.
بوسائط، يعني نحن ما نستطيع أن نقول أن شخصا باسم عبد الرحمن بن مرجم المرادي هو بدافع شخصي أقدم على قتل أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، لأن معه أيضا أصدقائه، معه حزبه، حزب الخوارج، وحزب الخوارج في فترة معينة وفي مرحلة حاسمة من تاريخ الإسلام دخلوا في الساحة حتى يقوموا بتعقيم ومنع خطة الإمام علي عليه السلام من التنفيذ والخدمة للأعداء. يعني يمكن الآن للمحللين السياسيين أن يفهموا ويحللوا عملية الخوارج هذه، يعني قتل الإمام علي عليه السلام، أنه في مسب مصالح من يكون وينسب في مصالح من، كما أن الآن أيضا الذين يقومون بعمليات اغتيال أو عمليات إرهاب كذا ليسوا هم الذين يقومون، بل وراءهم أحزاب، وراءهم أفكار، وراءهم سياسات، والسياسات لا تستطيع أن تكشف قناعها وتريد أن تتقنع بقناع الإرهاب والاغتيال حتى مثلا لا يعرف من هو وراء العملية مباشرة وببساطة وسذاجة لجميع الناس.
نعم.
مثلا من يهرق القرآن الآن في أوروبا، شخص واحد عراقي مثلا من أصول مسيحية عراقية، ولكن ليس هذا هو الذي عملا وحقيقة يقوم بهذا العمل. سلوان موميكا وراءه أفكار، وراءه سياسات، ووراءه أموال، وبعدين نكتشف، ممكن في تلك اللحظة ما نستطيع نكشف.
يعني شيخنا نفس الأسباب اللي كانت في تلك الفترة نفس الأسباب قائمة إلى يومنا هذا.
أحسنتم، جزاكم الله خير. بعض القوى السياسية تريد أن تخفي أنفسها وراء هذه الأشخاص الجهلاء الأملاء، وكذلك بالنسبة للإمام علي عليه السلام، الأعداء عرفوا أن الإمام علي عليه السلام بدأ يطهر بيته. الإمام علي لم يهاجم البلدان المجاورة، التاريخ أثبت أن الإمام علي عليه السلام ما تدخل في عمليات ما يسمى بالفتوحات العشوائية، يعني الهجوم على الدول المجاورة كذا بحجة أسلمة الناس وكذا، بل الإمام علي بدأ بتطهير البيت المسلم، يعني القوى الفاسدة والقوى المنحرفة التي كانت في هذا البيت، يعني في الأمة الإسلامية وفي العالم الإسلامي وفي أرض الإسلام، بدأ الإمام علي عليه السلام يقتلعها من جذورها، فهم عرفوا ذلك وأرادوا إيقاف هذه العملية فقاموا بهذا العمل.
نعم. طيب ما هي أسباب مظلومية الإمام علي عليه السلام وكلماته منذ ذلك الفترة؟ يعني آيات قرآنيات كبيرة وكثيرة نزلت في حق الإمام علي عليه السلام، وحقيقة كان لها شرح من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم تصل إلينا شيخنا. يعني ما هي الأهم الأسباب في مظلومية الإمام علي عليه السلام منذ تلك الفترة وإلى يومنا هذا؟
أرجو المعذرة، سامحوني، وصلت إلينا كثير من النصوص، وصلت إلينا عن طريق الشيعة، عن طريق السنة، في الكتب، حتى على لسان الأعداء، ونصوص أكثر من أن تحصى. وقال بعض حتى مناوئين للإمام علي عليه الصلاة والسلام: أنا أتعجب من هذا الرجل، يعني الإمام علي، الذي أخفى الأعداء فضائله لبغضه وعداوته، وأخفى الأصدقاء فضائله من أجل الخوف والتقية، ولكن انتشرت وانتشرت حتى ملأ الخافقين. أظن هذا الكلام يعود للجاحظ الذي كان يعيش في القرن الثالث الهجري، فلا أحد يستطيع ينكر فضائل الإمام عليه السلام إلا إنسان مكابر معاند جدا فارغ عن المنطق والعقل. ولكن ما هي أسباب مظلومية الإمام عليه السلام؟ على الرغم من أن الناس كانوا يشاهدون أفعاله ومواقفه، وكانوا يسمعون الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كيف يشيد بالإمام علي عليه السلام، حتى يقول في كلمة له صلوات الله وسلامه عليه وآله: لولا خوفه أن الناس يعبدونك مثل ما عبدوا السيد المسيح على نبينا وعلي عليه السلام، لولا خوف ذلك لقلت في فضائلك شيئا يملأ الخافقين. هذا حديث واحد فقط من أحاديثه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في فضل علي. وأما المواقف اللي ناس شاهدت، الخسيسة الأولى والميزة الأولى للإمام علي عليه السلام أنه ما كان يقوم توفير وتأمين مصالح نفسه بدافع شخصي وبدافع أسري وبدافع قبلي وبدافع قومي وعنصري، بل كان يقوم من أجل الله سبحانه وتعالى لخدمة الإنسانية جمعاء، وما يفرق وما يميز. الأعمال التي قام بها الإمام علي عليه السلام حتى الآن بعد 14 قرن، لو جاء العقلاء الفلاسفة المحللون السياسيون وحللوها يشاهدون أنها كانت في خدمة الإنسانية، في خدمة العدالة. ولذلك الكاتب المسيحي يقول: قتل الإمام علي في محراب عبادته لشدة عدله. يعني الجرم الوحيد الذي استطاع أن يبينه العدالة للإمام علي أنه كان شديدا في العدالة،
صح،
وخشنا في ذات الله سبحانه وتعالى، فلا يقوم بدافع شخصي بهذه الأعمال.
نعم، ولأن النفوس الضعيفة غير القادرة على مواكبة حكم الإمام علي عليه السلام القائم على أساس الموازين الحق والعدل. شيخنا، في نهاية المطاف، لربما هذه هي الليلة الأخيرة واليوم الأخير الذي نتحدث نحن في لقاءاتنا عن فضائل أمير المؤمنين وفي مدرسته، نريد أن نعود إلى كتاب نهج البلاغة، أو نريد أن ننهل أكثر من أمير المؤمنين. ما هي الخطوات العملية برأيكم اللي ممكن نطبقها في يومنا هذا؟
في يومنا هذا نحن نحتاج إلى ناس حقيقيين، إلى أوادم. عندما نقول كلمة إنسان وإنسانية وإنسانوية لا تكون فارغة عن المعنى. الآن كثير ما يرددون حقوق الإنسان، كرامة الإنسان، من أجل الإنسان، الإنسان محور لكل شيء، حتى انسوا اتركوا الله والدين وكل شيء، كل شيء الإنسان، ولكن كلمات فارغة جوفاء. الكل يريدون أن يجروا النار إلى قرصهم، كل شخص، كل طائفة، كل حزب يريدون مصالحهم المادية الدنيوية فقط ولا مصالح غيرهم، بشكل ما يتركون مجالا فارغا لمصالح الآخرين، فقط مصالح أنفسهم، من القوى الكبرى إلى القوى الصغرى إلى الأحزاب السياسية إلى الطوائف. فالإنسان الحقيقي، الإنسان الكامل الذي يتمثل في الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام اليوم نفقده، وخاصة ما نجده في مواقف حساسة ومهمة عالمية، مثلا في القوى الكبرى أو في المنظمات الدولية أو في مراكز القرار، ما نجد مثل هكذا أشخاص، أشخاص جدا محتاجين للإصلاح والتربية، أنفسهم فاسدين منحرفين جاءوا وأخذوا هذه المواقف وهذه المناصب، فقط يرددون كلمات جوفاء بدون معاني، يقولون أحسن الأشياء ويفعلون أقبح الأشياء.
نعم.
فلذلك نحن نحتاج إلى العودة إلى الإنسانية، الإنسانية الحقيقية التي يعني يؤمن بالقيم، يؤمن بالموازين، يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يخاف الناس في الاعتداء على حقوق الآخرين، عنده حاجز، عنده شرطي داخل نفسه يمنعه من الاعتداء على حقوق الآخرين. الإمام عليه السلام كان هكذا، وازعه كان نفسي، ما كان خوفا من الناس أو تمعا لأموال الناس يقوم بهذه الأعمال وبهذه السياسات وبهكذا حكم، الذي ترك لنا نارا على منار. ولحد الآن طريقة حكم الإمام علي عليه السلام يجب أن تدرس في الجامعات، ويجب أن ترسل إلى رؤساء الدول وإلى القيادات السياسية والثقافية والعلمية حتى يستنيروا منها. ولا أريد أن أطيل عليكم.
أحسنتم.
وأستودعكم الله.
جزيتم خيرا.
في رعاية الله.
بارك الله بكم، وجزيل الشكر والامتنان للدكتور الشيخ عباس براتي، أستاذ الحوزة العلمية والباحث الإسلامي من قم المقدسة، على هذه الكلمات الطيبة. جزيتم خيرا شيخنا، مأجورين.
حياكم
الله. في أمان الله.
في سليم يعصر ختنه. شيط واريت عزتنا
مرحبا بعودتكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج وهذا اللقاء مع الصائمين. وموضوع أو محور حديثنا في هذا اللقاء الإمام علي عليه السلام في محراب الشهادة. أتوقف مع مشاركة الأخت الفاضلة زينب البحراني من القطيف، تقول أحسنتم سيد مصطفى وشكرا على تقديمكم هذا البرنامج، جعله في ميزان حسناتكم. شكرا جزيلا أختي زينب. تقول عظم الله لنا ولكم الأجر بهذه الذكرى واستشهاد مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب. السلام عليك يا أمير المؤمنين، رزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وثبتنا على ولايته ومحبته. قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حق علي عليه السلام: مثل علي فيكم كمثل الكعبة المستورة، النظر إليها عبادة والحج إليها فريضة. فسلام الله عليه وعلى المولود في الكعبة المشرفة ومن استشهد في محرابه ويوم يبعث حيا، رزقنا الله وإياكم شفاعته مأجورين. شكرا أختي زينب وبارك الله بك على هذه المشاركة والمساهمة في هذه في هذا البرنامج وهذه الدقائق. أشكر جزيل الشكر للأخ عدنان من العراق لإرسال بعض الأبيات الشعرية للشيخ المرحوم الدكتور محمد الدكتور أحمد الوائلي عميد المنبر الحسيني. عظم الله لكم ولنا الأجر باستشهاد سيد الوصيين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. عدنان بلجي كاظم من العراق، بارك الله بك. مطلع القصيدة: أبا تراب وللتراب تفاخر أو تفاخر إن كان من أمشاجه لك طين. شكرا جزيلا بارك الله بك أخي الفاضل والعزيز عدنان من العراق. وأتوقف عند بعض المشاركات الصوتية، المشاركة من أختي الفاضلة عذراء الموسوي من العراق، أستمع إلى هذه المشاركة في هذه اللحظات.
تحياتي لك على البرنامج ولكافة المستمعين، ونشكركم على هذه البرامج القيمة كما أعزيكم بهذا اليوم الحزين والأليم ذكرى شهادة مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا الإمام الذي كان وما زال قدوة لكل موالي ومحب لأهل البيت عليهم السلام. فحقيقة حينما استشهد إمامنا علي عليه السلام في محراب الصلاة أراد للحق أن يكون قائما، وأراد لكلمة الحق أن تكون واقعة بين أفراد المجتمع الإسلامي. لذلك نجد أن إمامنا علي عليه السلام منذ ذلك الوقت وإلى الآن هو مدرسة عظيمة ينتهل منها كل من يعرف ماهية الإمام علي عليه السلام، لأن إمامنا حقيقة أراد أن يكون أو تكون الأخلاق الإسلامية هي العامة والمميزة في أوساط مجتمعنا الإسلامي، وأراد للدين أن يبقى خالدا. لذلك نجده ضحى بنفسه من أجل هذه الأمور التي طبعا بقيت خالدة بتضحياته، وكانت وما زالت مدرسة عظيمة لنا ولكل من يريد أن يعرف ويسلك طريق الحق. فعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل، وشكرا أختكم عذراء الموسوي من العراق.
شكرا جزيلا أختي عذراء من العراق على هذه المشاركة، بارك الله بك وتحية طيبة. ونبعث بالتحايا والشكر للأخ مرتضى من العراق أيضا على مشاركته ومساهماته معنا في هذا البرنامج. مستمعين الأكارم نستمع إلى رسالته الصوتية.
السلام عليكم. مشاركتي في برنامج مع الصائمين نعزي العالم الإسلامي والعالم أجمع، لأنه الإمام علي عليه السلام كان يقول الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، فإن لم يكن إسلامي فإنه نظير لك في الخلق. نعزيكم بهذه المناسبة العليمة، وأيضا المظلومية كبيرة حين قال لقد ملأتم قلبي قيحا، وحين قال إذا أنا مت فأقتلوا قاتلي ضربة بضربة، وقال لقد ترك ها هنا علم جمع فسلوني قبل أن تفقدوني، والمظلومية الأخرى التي تعرض لها حين قال حين أشيع بحقه أو كان علي يصلي، فهذه كلها مظلوميات. والمظلومية الأدهى من ذلك أنه حاربوه حتى تقول بعض الروايات قال أخفوا قبري فإن هذا يدل على أنه القوم كانوا لا يريدون له حتى قبرا أو مزارا. مرتضى العراق.
شكرا أخي مرتضى مأجور، وبارك الله بك على هذه الرسالة الصوتية. ونحن حقيقة نقترب من لحظاتنا الأخيرة من هذا اللقاء، ولا زلنا في مدرسة الإمام علي عليه السلام. نود أن نتوقف عند بعض المناقب لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. جاء في مناقب الخوارزمي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول من اتخذ علي بن أبي طالب عليه السلام أخا من أهل السماء إسرافيل، ثم ميكائيل، ثم جبرائيل، وأول من أحبه من أهل السماء حملة العرش، ثم رضوان خازن الجنان، ثم ملك الموت. وإن ملك الموت يترحم على محبي علي بن أبي طالب عليه السلام كما يترحم على الأنبياء عليهم السلام، في بحار الأنوار المجلد 39 والصفحة 110. روى أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه قال: بينما ذات يوم من الأيام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قام وركع وسجد شكرا لله تعالى، ثم قال: يا جندب، من أراد أن ينظر إلى آدم في عمله أو في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في خلته أو خلته، وإلى موسى في مناجاته، وإلى عيسى في سياحته، وإلى أيوب في صبره وبلائه، فلينظر إلى هذا الرجل المقابل الذي هو كالشمس والقمر الساري والكوكب الدري، أشجع الناس قلبا وأسخى الناس كفا، فعلى مبغضه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: فالتفت الناس ينظرون من هذا المقبل، فإذا هو علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. أما في قوله تبارك وتعالى مستمعين الأكارم في القرآن الكريم: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. روى عبد الله بن حكيم بن جبير عن علي عليه السلام أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل نقدر على رؤيتك في الجنة كلما أردنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل نبي رفيقا، وهو أول من يؤمن به من أمته، فنزلت هذه الآية. وروى عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خبر قيل: يا رسول الله، كم بينك وبين علي في الفردوس الأعلى؟ قال صلى الله عليه وآله: فتر أو أقل من فتر، أنا على سرير من نور أو من نور عرش ربنا، وعلي على كرسي من نور كرسي ربنا، لا يدرى أينا أقرب من ربه عز وجل. كذلك عن عبد الصمد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله تعالى: طوبى لهم وحسن مآب، قال: نزلت في علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وطوبى شجرة أصلها في دار علي عليه السلام في الجنة، وليس من الجنة شيء إلا وهو فيها. وعن ابن عباس: وفي دار كل مؤمن منها غصن. سلام الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين، علينا أن نعين مولانا أمير المؤمنين. إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك أعينونني بورع واجتهاد في طاعة الله وعن كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى وسداد في الرأي. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي أنني ذكرت علي. حياكم الله مستمعين الأكارم، وصلنا إلى النهاية، في أمان الله.
الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم
حسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم عوقبت به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فاصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم رب شهر رمضان الذي أنت صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو دار المؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على قديم نعمه وعطائه ودوام فضله وآلائه، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، المبعوث رحمة للأنام ودعوة للسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مراقبون من قبل الله تعالى في أعمالكم وأقوالكم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. صدق الله العلي العظيم. من فضل الله تعالى على الإنسان أن هداه لترتيب أمور حياته عبر نعمة العقل وتسخير ما في الطبيعة والكون له، ولذلك استطاع الإنسان أن يرتب أمور حياته. ومن مظاهر ذلك تهيئة السكن للإنسان، أن يكون للإنسان بيت سكن يأوي إليه هو وعائلته وأسرته. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. المنزل أو البيت ليس مجرد سكن للأجسام، وإن كان هو كذلك، لأن الإنسان من خلال حركته وبحثه عن الرزق فإنه يشعر بالعناء والتعب، ويحتاج إلى مكان يرتاح فيه، ويأخذ فيه حريته ويمارس فيه خصوصيته، وهذا ما يتوفر للإنسان في منزله في مكان سكنه. لكنه بالإضافة إلى ذلك هو سكن لنفس الإنسان أيضا، لأن الإنسان في بيته يشعر بالأمن ويشعر بالاستقرار ويعيش في كنف عائلته وأسرته التي تشعره بالعطف والحنان. من هنا فإن المنزل ينبغي أن تتوفر فيه أجواء الراحة النفسية وليس الراحة الجسمية فقط، حتى يجد الإنسان في بيته مأوى نفسيا وليس مجرد مأوى جسمي مادي. في بعض الأحيان تكون البيوت أشبه بالفنادق، الإنسان كما يذهب إلى الفندق حتى ينام حينما يكون مسافرا، بعض الناس في بيوتهم ومنازلهم مجرد راحة جسمية، البيت مكان للراحة الجسمية، وهذا انتقاص لدور المنزل والبيت. البيت يجب أن يكون سكنا ليس لراحة الأجسام فقط، وإنما أيضا لكي يشعر الإنسان بالراحة النفسية الراحة القلبية في البيت. من هنا فإن النصوص الدينية لم تغفل الإشارة إلى هذه الأمور، وبمقدار ما على الإنسان أن يهيئ أمور الراحة المادية في المنزل، وهو ما تشير إليه بعض النصوص، حيث ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من السعادة سعة المنزل، أن يكون المنزل واسعا بمقدار حاجة الإنسان. وأيضا أشارت النصوص إلى أهمية نظافة المنزل، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تبيتوا القمامة في بيوتكم وأخرجوها نهارا فإنها مقعد الشيطان، أي القمامة يعني مقعد ومكان وبؤرة للأشياء السيئة الضارة بالإنسان، الشيطان تعبير عن السوء. أقول كما أن النصوص أشارت إلى تهيئة المنزل على المستوى المادي أن يكون واسعا أن يكون نظيفا، فقد أشارت النصوص أيضا إلى أن يكون المنزل مكانا للاستقرار العاطفي النفسي الروحي. نجد عندنا ثلاثة طوائف من النصوص: طائفة تركز على أهمية أن يكون البيت منبعا للعواطف وللحنان، الرجل وهو يعمل خارج البيت حينما يؤوب إلى منزله ينبغي أن يكون جو المنزل يمنحه الراحة النفسية، الزوجة، الأبناء، العيال، يرتاح الأب حينما يؤوب إلى منزله بعلاقاته العاطفية مع أسرته وعائلته، والزوجة كذلك، والأبناء كذلك، كل أفراد الأسرة معنيون بأن يوفروا أجواء العطف، أجواء المحبة، أجواء الراحة النفسية في المنزل. الإنسان وهو قادم إلى منزله كما يفكر أن يجلب معه الاحتياجات المادية، فليفكر كيف أدخل البهجة على عائلتي، كيف أسر قلب الزوجة، كيف أسر قلوب الأبناء، فليحمل هذا الهم وليفكر أنه معني بتوفير هذه الحالة. ليس فقط إذا لم يكن في البيت كهرباء الأب يهتم كيف يوفر الطاقة الكهربائية في المنزل، إن توفير الطاقة العاطفية لا يقل أهمية عن توفير الطاقة الكهربائية أو الماء أو الاحتياجات الأخرى. هذا ما ينبغي أن يفكر فيه الإنسان. ورد في حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم باب رفق، أن يجعلهم رفقاء ببعضهم البعض، يظهرون المحبة، يدخلون السرور والبهجة على قلوب بعضهم بعضا. المنزل ينبغي أن تتوفر فيه الراحة النفسية والإغداق العاطفي، هذا أولا. ثانيا، أن تتوفر في المنزل الأجواء الروحية التي تنمي التوجهات الخيرة في نفس الإنسان، كما أنك توفر الثلاجة، الغسالة، وسائل الإضاءة، وسائل الحياة المختلفة في المنزل. عليك أن توفر في المنزل أيضا الأجواء الروحية، الجانب الروحي في حياة الساكنين في المنزل، وهذا ما ينبغي أن يهتم به الإنسان. ولذلك عندنا نصوص تؤكد على هذا الجانب. من باب المثال والنموذج فقط، عندنا نصوص تؤكد على أن الإنسان يستحب له أن يتخذ في منزله مصلا، مكانا للصلاة، طبعا لصلاة النافلة. الأفضل في صلاة الفريضة أن تكون في المسجد وليس في البيت، لكن صلاة النافلة، أو لو كان هناك عذر أو مانع ويريد أن يصلي الفريضة، يستحب أن يكون مكان في البيت، أفراد العائلة، الأطفال، الجميع يتعاملوا معه باعتبار هذا مصلى. يعني أن تكون الصلاة جزء من تركيبة البيت، من تهيئة المنزل، وهذا له أثر تربوي روحي. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان علي قد اتخذ بيتا في داره. بيتا يعني مكانا، ليس بالكبير ولا بالصغير، فكان إذا أراد أن يصلي من آخر الليل يذهب إلى ذلك البيت فيصلي، إلى ذلك المكان. والإمام الصادق عليه السلام كتب إلى أحد أصحابه: إني أحب لك أن تتخذ في دارك مسجدا في بعض بيوتك. منطقة خاصة في البيت تعتبرها هذه مصلى، والعائلة تتعامل معها باعتبارها مكان للصلاة، هذا مما يعطي للبيت بعدا وجوا روحيا. وعندنا نصوص تتحدث حول فضل وأهمية ذكر الله تعالى في المنزل. بعض الناس يتصور أنه العبادة في المسجد، إذا راح البيت بعد هذا مال أكل ومال النوم. خطأ. في البيت أيضا يجب أن تعيش أسرتك وعائلتك في أجواء ذكر الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. شلون الإنسان الحي والإنسان الميت؟ البيت اللي فيه ذكر لله فيه حيوية، البيت اللي ما فيه ذكر لله يفتقد الحيوية. وكذلك تلاوة القرآن، ما أروع أن يكون للأب برنامج يقرأ القرآن في البيت على مسمع من أسرته وعائلته، والأم كذلك، حتى يتمرن الأبناء، تصبح تلاوة القرآن جزء من حياتهم. مرة خطر لي أن أسأل بعض الأصدقاء: هل تقرأ القرآن في البيت؟ كثيرين منهم ما كانوا متعودين هذه الحالة، كثيرون منهم ما كانوا متعودين هذه الحالة، يقرأ في المسجد مثلا، يقرأ في رمضان فقط. ينبغي للإنسان أن يجعل برنامجا يوميا يقرأ القرآن على مسمع من أسرته وعائلته. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن، فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره واتسع أهله وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا. وعن الإمام الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين. الجانب الثالث: التأهيل الاجتماعي في البيت، أن يكون البيت فيه مجال وتوجه للتأهيل الاجتماعي لأفراد العائلة، كيف يتواصلون مع المجتمع، كيف يتعاطون مع المجتمع، لا يكون البيت معزولا عن الناس، أن يكون هناك تواصل في البيت مع الأقرباء، مع الأرحام، مع سائر الناس. ولهذا تجدون عندنا نصوص كثيرة تشجع على الضيافة، أن المنزل يستضيف وجوه ضيوف. بعض الأحيان تشوف البيت تمر مدة وما حد يدخل من خارج أهله، هذا ما ينمي الحس الاجتماعي في أفراد العائلة، بينما العائلة التي تتعود على دخول الضيوف ومجيء الأهالي ومجيء الأقرباء، الحس الاجتماعي عند أفراد الأسرة يكون أفضل وأكثر. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الضيف ينزل برزقه ويرتحل بذنوب أهل البيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في بيوتنا ومنازلنا، وأن يصلح لنا ذرياتنا، وأن يجعل بيوتنا مكانا لدخول الملائكة، وأن يبعد عنها الشياطين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة وعدد الشهداء يبلغ 634 منذ استئناف العدوان. حزب الله ينفي أي علاقة له بإطلاق صواريخ تجاه الاحتلال، ولبنان يحذر من محاولات استدراجه للحرب. رئيس بلدية اسطنبول يدلي بشهادته أمام المحكمة، والشرطة تعتقل أكثر من 340 متظاهر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتجدد على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، وشن غارات وقصف عنيف على منازل المواطنين في مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه. وأعلنت وزارة الصحة في غزة 130 شهيدا و263 إصابة وصلوا إلى المستشفيات، في القطاع خلال الساعات الماضية، فيما بلغ عدد الشهداء منذ استئناف العدوان 600